بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى القاعدة الأخيرة في هذا الكتاب، قاعدة الفراش. هذه القاعدة إذا هيك ما نعطيها هيك وصف عام أو شرح عام نحكي عنها، هي قاعدة مشهورة ومعروفة عند الشيعة والعامة، وهي مشهورة من الحديث النبوي المشهور المعروف: الولد للفراش وللعاهر الحجر. بمعنى شو المقصود إنه الولد للفراش؟ بمعنى الولد للزوجية، يعني لما نقول لها فراش أي لها زوج. كما لو زنت أو وطئت شبهة مثلا، أو الزوج أصبح عنده ريبة. لنفترض نحن مثلا، نجي نعطي مثال، فيما لو زنت المرأة أو وطئت شبهة مثلا، أو زوجها صار عنده ريبة معينة من خلال نسبة هذا الولد له شك، يعني النتيجة طالما يمكن أن ينسب الولد للزوج بدنا ننسبه للزوج، مش الحال؟ وللعاهر الحجر، للعاهر يعني الخيبة، ليس له شيء، لأن مش دائما يرجم، مش دائما يرجم، ممكن أن يجلد. موضوع تاني نحكي فيها هذه، إنه ما المقصود من الحجر حيحكي. فإذا لابد أن ينسب هذا الولد للزوج ولا يمكن نفيه عنه. أما إذا لا يمكن أو لم يمكن أن ينسب إليه، كما لو كان غائبا عنها مثلا، يعني تزوجها مثلا وغائب عنها سنتين وجابت ولد ننسبه لإله، لا يمكن أن ينسب لإله مثلا، أو مثلا ولدت لأقل من 6 أشهر مثلا، لا يمكن أن ينسب له. هم ما بتجري القاعدة، بس ولكن طالما قادرين ننسب الولد للزوج بدنا ننسبه للزوج. من القواعد المشهورة التي تسالم عليها جميع المسلمين قاعدة الفراش، المستندة للحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. يشار إلى القاعدة المذكورة عادة في موردين: بمورد باب النكاح وباب اللعان. هلا باب النكاح واضح، فيذكر فيه أن الزوجة إذا تحقق منها الزنا أو وطئ الشبهة، فالولد المتكون بعد ذلك يبقى ملحقا بالزوج ولا يجوز نفيه عنه لقاعدة الفراش. وأما باب اللعان فيذكر فيه أن من ولد ولد وكان يشك في نسبته إليه، فلا يجوز له نفيه عنه لقاعدة الفراش، ولكن لو جزم الزوج، لاحظ، لو جزم الزوج بأنه ليس منه باعتبار أنه لم يواقعها طيلة فترة لا يقدر ينفي عنه، فيلزمه نفيه عنه لئلا يلتحق بنسبه ما ليس منه. طب شو بيعمل بهالحال؟ بيعمل لعان بينه وبينه، ولكن لا يحكم الحاكم بالانتفاء عنه ظاهرا إلا بعد اللعان. واللعان مرق معكم بالرسالة العملية شو هو؟ بأن يقول أمام الحاكم: أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قلت من نفي ولدها، مكررا ذلك 4 مرات. ثم يقول بعد ذلك مرة واحدة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. وهي كمان بتقول نفس الشيء تقريبا إلى آخر الصيغة. على كل، وإذا تمت صورة اللعان هذه حكم بانتفاء الولد عن الزوج ظاهرا، ولا يتحقق بينهما بعد ذلك توارث، وتنفسخ الزوجية من دون طلاق، تنفسخ ويزول الفراش. على كل، هذا كله لو أمكن التحاق الولد به تطبيقا لقاعدة الفراش. أما إذا لم يمكن الالتحاق به، كما لو فرض أن الزوج كان في مكان والزوجة في مكان آخر وثبت لدى الحاكم عدم تحقق شيء بينهما سوى العقد، هون لا شك أنه تحقق الانتفاء بدعواه بلا حاجة إلى لعان. نحن عم نحكي بنجي للعان بحالة وحدة، إذا هو جزم أنه هذا الولد ليس له وفي فراش، يعني كان هو مواقعة وهي زنت مثلا، بهذا الحال لننفي الولد بحاجة للعان وبينفسخ العقد بيناتهم، مش الحال بهالحالة. على كل في عدة مواضيع مهمة مرتبطة بالمقام مننا نبحثها. مضمون القاعدة بده يبين لي مسألة بمضمون القاعدة هي مرتبطة بشو. بعطيك مثال قاعدة الطهارة، انه هيك قاعدة اللعان وين بتطبقها؟ قاعدة الطهارة بتلاحظ انت بتقلك كل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس، صح ولا لا؟ يعني طالما انت متيقن بالطهارة بتحكم عليها، صح؟ بقلك حتى لو شاكك بتحكم بالطهارة، مش هي مضمون قاعدة الطهارة؟ قاعدة الفراش نفس الشيء، لما هو متيقن انه الولد لإله هذا لإله، والحتى بحالة الشك لما يصير في ريبة أو زنا أو وطئ شبهة، طالما في فراش وفي وطئ منه ساعتها ينسب الولد لمين؟ لإله، مش الحال حتى بحالة الشك. عم بعطيك مثال مشابه، هو ذكر هذا المثال على كله، بس نحن عم نحكي بخلاف حالة الجزم. إذا هو مش مواقعة أو هو عقد عليها وفل وسافر، أو هو أو ولدت مثلا أقل من 6 أشهر، ما فينا هون نجزم نحن أو نلحق الولد فيه، مش الحال؟ لأن هو حيمر هالتفاصيل معنا. فإذا في حالات عدم إمكان الإلحاق ما حيمشي الحال. على كل يقصد بالقاعدة المذكورة أن الزوجة متى ما أولدت ولدا ولم يجزم بانتفائه عن الزوج فهو ملحق به ولا يحق له نفيه عنه لمجرد عدم مشابهته له أو لغير ذلك من الأسباب. فكما أن الزوج لا يحق له نفي الولد عنه في صورة الجزم بكونه ولده، كذلك لا يحق له ذلك حالة الشك واحتمال أنه ولده. لاحظت؟ حتى بحالة الشك. هنا يتضح أن قاعدة الفراش هي كسائر القواعد المقررة حالة الشك. عم يعطيك المثال المشابه لي أنه هي شبيهة بقاعدة الطهارة. كما أن قاعدة الطهارة تتضمن الحكم بالطهارة على كل شيء حالة الشك في طهارته، كذلك قاعدة الفراش تحكم بإلحاق الولد بالزوج حالة الشك في انتسابه له. نحكي حالة الشك، ما عم نحكي غير حالة العلم يعني. طيب، ولا ينبغي أن يفهم من القاعدة المذكورة الحكم بإلحاق الولد بالزوج حتى في حالة عدم إمكان الالتحاق به. لا، لما ما نقدر نلحق الولد بالزوج، لا يمكن أن نلحق الولد بالزوج. نحن عم نقول بحالة الشك مع الإمكان نلحقه، بس مع عدم الإمكان ما بنقدر. كما لو فرض تحقق العقد فقط وغياب الزوج عن الزوجة غيابا كاملا، أو فرض ولادة الطفل قبل مضي فترة أقل 6 أشهر أو بعد مضي أقصى فترة الحمل 12 شهر، كما ينسب ذلك إلى أبي حنيفة على ما سيأتي، أنه حتى بمجرد العقد بينسب الولد لإله، ما بيمشي الحال. مدرك القاعدة، بمدرك القاعدة هلا هحاول أقرأ بعض الأمور وأشرح، يعني أقرأ الأمور اللي بحاجة لقراءة، بس أما الأمور العامة بتقرأوها أنتم لنكسب أنه اليوم نحن آخر يوم. بيقول بمستند القاعدة المذكورة هذا الحديث المشهور، الولد للفراش وللعاهر الحجر. هذا الحديث متفق عليه بيننا وبين العامة على روايته عنه صلى الله عليه وآله. بالرواية اللي وردت مثلا عنا كصحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله بيقول سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر في طهر واحد لمن يكون الولد؟ قال صلى الله عليه وآله: للذي عنده، لقول النبي. لا هون، قال عليه السلام الإمام الصادق، قال للذي عنده، لقول رسول الله: الولد للفراش وللعاهر الحجر. هون لما قال للذي عنده يعني مين؟ يعني للذي عنده يعني للمالك، يعني لأن الفراش له، مش الحال؟ المقصود من قوله عليه السلام للذي عنده المولى المالك للجارية، كما نبه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابه الوافي. الفيض الكاشاني جمع الكتب الأربعة بكتاب واحد سماه الوافي. هي فكرة حلوة تلتفت لها. كتاب الوافي لما جمع هاي الروايات الموجودة بالكتب الأربعة، كتب الحديث الأربعة، عمل شغلة: أسقط المكرر، واحد، اثنان، وحد الأسانيد، ثلاثة، ذكر توضيحات. من التوضيحات اللي ذكرها على هذا الحديث شو هي؟ هاي العبارة: والمقصود من قوله عليه السلام للذي عنده، أي المولى المالك للجارية، كما نبه على ذلك الفيض الكاشاني في كتابه الوافي. مش الحال؟ لا تعرف شو كتاب الوافي الكاشاني شو بيعمل يعني؟ لا تعرف إنه هذا المصنف العالم الجليل جمع الكتب الأربعة بهذا بكتاب واحد، وزاد على الأحاديث بعض التوضيحات. رواية تانية صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله: أيما رجل وقع على وليدة، يعني جارية، على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى ولدها، فإنه لا يورث منه شيء، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الولد للفراش وللعاهر الحجر. في عنا أحاديث كثيرة أيضا برواياتنا ذكرت نفس المضمون، ما عادش في داعي للتكرار. كمان بكتب أهل العامة انذكر عدة أحاديث، مثلا روى مسلم بسنده إلى عائشة: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، يعني قال له إنه هذا ابني. هلا يا إما وطأ شبهة أو زنى فيها، مش معلوم يعني. انظر إلى شبهه، يعني مش بس قال لي سعد إنه هو بيه، كمان بالولد بيشبهه، مش الحال؟ وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. هذا خي، أمي كانت حامل فيه لما كنت أنا وياه ببيت بي، أمي ببيت بي كان. فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شبهه، فرأى شبها بينا بعتبة، مش الحال؟ بس ولكن لا عبر للشبه. شو عمل النبي؟ فقال: هو لك يا عبد، يعني نسبه إلى الفراش، اللي هو عم بيقول عبد هذا خيي ولد على فراش أمي. الولد للفراش وللعاهر الحجر. كمان به رواية تانية نقل أحمد بن حنبل في مسنده عن عبادة بن الصامت: قسما كبيرا من أقضية النبي، يعني من قضاء النبي صلى الله عليه وآله، حديث قال ما نصه، مضطر اقرأ الآن بحاجة هذا الحديث لتوضيح. إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار. شو يعني جبار؟ جبار يعني هدر، هدر بمعنى لا يضمن. شو المعدن؟ مرقت فترة زمنية اللي بده يشتغل بالحفر وإخراج المعادن، هذا عمل خطر، قد يتعرض العامل شو للموت، يقع عليه شيار، يقع عليه تراب، يقع عليه حديد، يقع عليه يموت. طب هو عارف حاله جاي يشتغل بعمل فيه خطورة على نفسه، هل صاحب المنجم أو صاحب العمل أو اللي عم يدفع أجرة بيضمن دمه لهذا إذا مات؟ فبقول جبار يعني هدر، يعني لا يضمن، هو عارف حاله جاي يشتغل هيك ومعرض للخطر، مش الحال؟ والبئر جبار، فيما مثلا لو واحد حفر بئر على طريق مكة كرمال الناس تشرب منه، عمل عمل محسن، مش الحال؟ وليس على المحسنين من سبيل، صح ولا لا؟ طب لفرض واحد ماشي بالصحراء ووقع بالبئر ومات، بأمه اللي حفره للبئر، هو محسن قاصد الخير، نجي من قله تعدفع ديته لهذا الرجل؟ كمان لا، جبار يعني هدر. هلا أما إذا حفروا بالطريق أو لا أذية أو لشيء، أو حفروا بأرض حدا شيء تاني، أو مثلا حفروا بأرض واحد فات على أرضه وقع فيه، شو خصني أنا عملته بأرضي، ليش بده يفوت على أرضي يا أخي؟ ما أنا مصون أرضي، ممنوع يفوت لعندي مثلا. والعجماء وجرحها جبار، يعني العجماء يعني هالحيوانات اللي بتمشي، إذا كان الحيوان ماشي لا عليه سائق ولا في حدا ماشي جاره ولا في حدا وراه عم بيسوقه عم بيدله مثلا، كمان إذا خبطت بحدا أو أذت حدا كمان ما بنحملها شيء، ما بيتحدى حدا بيتحمل شيء بهذا المعنى. إلى أن قال: وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر. على كل النصوص العامة بتنقل قاعدة الفراش أيضا بشكل كتير كبير. مثلا في روايات مشهورة، هلا هون بيذكر هذا المضمون، أنه في كتير قصص من قصص الطعن على معاوية، تقدر تلاقي كتير أمور. هلا إذا أنت تفتش بالتاريخ نقعات معاوية وشو عمل معاوية، بتلاقي كتير أمور لتيجي تذمه فيها، مش واحدة واثنين وثلاثة، عشرات الأمور. واحدة منهم مثلا أنه قال عن النبي صلى الله عليه أنه لا طلع إسراء ولا معراج، هو شاف منام وخلصت الحكاية، مش الحال؟ هذه رؤية، شو تعمل لي طلع على السماء ونزل؟ على كل هذا، من الأمور اللي الأساسية بيقول هون المصنف ذكر أربعة، أشهرها أربعة: واحدة حربه على أمير المؤمنين، حربه لأمير المؤمنين وقتله حجرا بن عدي من أحد الصحابة، قتله بطريق دمشق الذي هو من خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، واستخلافه ولده من بعده كواحدة منهم، وواحدة منهم واستلحاقه زيادا بأبي سفيان هاجرا بذلك حكم النبي بكون الولد للفراش وللعاهر الحجر، مع أنه يعني هو بيقول أنه زياد أخي، مع أنه زياد له فراش مفروض يلحق ببيه، ألحقه بالزاني، مش الحال؟ على كل
زياد بالأبي،
أيه. ولا يراد بهذا الحكم أن زياد ولد زنا، نحن ما عم نقول زياد ابن زنا، نحن مفروض أنه زياد بناء للقاضي يلحق بالفراش، هو ألحقه بالتاني. لا، احنا نجي نطعن على امير المؤمنين لما ولاه على محل، يعني صار ممكن يصلي ورا جماعه، وابن الزنا لا يصلي ورا جماعه، نحن نقول لا يلحق بالفراش يعني مش ابن زنا، مش هي بناء على القاضي، هو ما اشتغل بالقاضي، هذا النص المضمون مذكور. على كل وبالجمله نزلت شوي لتحت، الحديث المذكور يقطع بصدوره عن النبي ولا حاجة للبحث عن سنده وإن كان تاما أيضا اتفاقا، يعني نحن في عنا روايات صحيحة ومنقول عند أهل العامة بهالمضامين بشكل كتير كبير. هذا هو المدرك لقاعدة للقاعدة المذكورة. هلأ إذا أنا قلت لك أنه في إجماع على هذا الحديث، شو بتقلي لحالك؟ بتقلي لا يمكن التمسك به بعد كونه مستندا للحديث المذكور كما هو واضح، بعد ما في عنا مستند للحديث ما عش فيه، يعني هذا مش محتمل المدرك. لا، الحديث له مدرك، ما نحن إذا كان محتمل المدرك ما منروح إلى الإجماع، كيف إذا كان عنا يقين بالمدرك؟ مش الحال؟ نعم. ألفاظ الحديث، ما نجي نشرح الحديث هلأ. طيب، في عنا كلمة الفراش بالكسر على شو بتدل؟ بقول قد تدل على المرأة باعتبار أن الرجل يفترشها، بس ولكن لا، ولكن المقصود منها في الحديث هو صاحب الفراش وهو الزوج أو المولى، مش الحال؟ والعاهر هو الزاني من العهر بمعنى الزنا. طيب شو المقصود؟ في عنا معنى الأول ومعنى ثاني. المعنى الأول من الحجر ثبوت الحجر للعاهر كناية عن الخيبة وعدم ثبوت شيء له، فإن العرب لما تقول فلان له التراب أو الحجر يعني كناية إنه شو عن خيبته وعدم ثبوت شيء له. طيب الاحتمال الثاني إنه المقصود يكون عن الرجم، إنه بحالة الزنا يرجم، بس ولكن أكيد المعنى الأول هو من نأخذ فيه الحجر يعني الخيبة ليس له شيء. بتقول لي ليش مش الزنا؟ طب ما الزاني يرجم. بقول لك أنا مش دائما الزاني يرجم، إذا كان وطئ شبهة يرجم، إذا كان مش محسن يرجم، المحسن اللي يرجم صح. فكر ما هيك ما في أنا يكون الزاني هون الحجر بمعنى الرجم. نعم. هلأ بعد ما نشوف نحن كيف يتحقق الفراش، بقول لا إشكال في كون المقصود من الفراش هو الزوج، ولكن بما يتحقق كونه فراشا ومتى يصدق. طب ماشي في زوج، بس أمتين منقول يتحقق الفراش؟ فهل يكفي في تحقق ذلك مجرد تحقق العقد أو يلزم تحقق الدخول؟ مش الحال، لأن إلا نحن مجرد العقل عندنا إشكالية بيكون. طيب عندنا عدة احتمالات. الاحتمال الأول يتحقق بمجرد العقد وإن لم يتحقق بعده الدخول، وهذا كمان اللي نسب إلى أبي حنيفة. أكيد هذا الرأي نحن ما حنقبل فيه، مش الحال. اثنان يتحقق بالعقد وإن كان الوطئ، هذا نسب إلى الشافعي وأحمد. ثلاثة يتحقق بالعقد والدخول بالفعل، هذا كمان ينسب إلى ابن تيمية. طيب الأنسب أن يقال أن المدار في تحقق الفراش على العقد إمكان تحقق الحمل من الزوج، يعني مش بس الدخول كمان، مش الحال. ليه؟ بعطيك مثال خليك معي شوي. إذا إلا مثلا عقد عليها ودخل فيها وبعد 5 أشهر ولدت، بتقلي طب ما تحقق العقد وتحقق الدخول، هل في إمكانية لإنساب الولد نسب الولد له؟ لا، أقل من 6 أشهر.
اللي هو الإمكان
حق. إمكان على القليل أقل الحمل يكون محقق، مش الحال. فكر من هيك شو قال؟ لابد من إمكان تحقق الحمل من الزوج، إنه أنسب هذا الحمل إلى الزوج. فلو فرض أن الزوج لم يدخل بزوجته ولكن أراك منيه على فرجها، كفى ذلك في تحقق الفراش وألحاق الولد به. نعم. لا، لأن معروفة هذه بالفقه، مرأة معك أنت يحتمل أنه شو يلحق الولد به، مش الحال، حتى لو مش داخل فيها. لاحظت؟ يعني المدار مش بس الدخول لا، ولا المدار نفس العقد لا، ولا المدار الدخول لا أو عدم الدخول. العبرة بشو؟ إمكانية أن ننسب هذا الولد لمين؟ للزوج، حتى لو من دون دخول، مش الحال؟ والوجه في ذلك أن كلمة الفراش وإن كان يراد بها الزوج ومقتضى إطلاق الحديث كفاية تحقق العقد في الإلحاق بالزوج كما هو المنسوب إلى أبي حنيفة، إلا أن من الواضح أن القاعدة المذكورة قاعدة شرعت في حالات الشك في الانتساب. باختصر الفكرة هون نحن، الفكرة الأخيرة، أنه طالما في إمكانية أنه نلحق الولد بهذا الزوج ما نلحق. يعني بتقلي مثلا صار العقد ودخل فيها وكانت حامل بس ولدت لأقل، حبلت لأقل من 6 أشهر ولدت، بلغ ما في إمكانية لإلحاق الولد. بتقلي عقدت ولم يدخل فيها بس ولكن أراق منيه على فرجها، بلغ في إمكانية يلحق. لاحظت كيف من نقيس الأمور هلأ؟ نعم. طيب مصادق متعددة للفراش، بقول لا إشكال في تحقق الفراش بالعقد الدائم، هذا القدر المتيقن. طيب نحن هلأ بدنا نقول في عندي عقد دائم وفي عندي عقد منقطع، مش الحال، وفي عندي كمان المولى عنده فراش صح، وفي عندي كمان احيانا المولى يبيح بحل زوجته لرجل اخر، تعتد من المولى بتروح عند زوج الاخر بترجع من هذاك بتعتد من بحلل له يا شهر، كأنه بمعنى أباح له إياها شهر، بس تخلص بتعتد من هيداك بترجع. كمان هذا في إمكانية، هذا يصدق عليه فراش. وكمان ممكن أنه لما يكون في هودي مش موجودين ويكون في وطء شبهة مش الحال، يلحق بهذا الزوج بهذا الرجل مع عدم وجود شو؟ مع عدم وجود، لنفرض ما في زوج ولا في راش ولا في إمكانية ينسب له، وصار في وطء شبهة من أم ما بننسبه لهذا الرجل، ننسبه له ما عاش في غيره. لاحظ كيف ندرج بالأمور. نعم، بقول لا إشكال في تحقق الفراش بالعقد الدائم، وذلك هو القدر المتيقن منه، ولكن ليس ذلك هو المحقق الوحيد، بل يتحقق أيضا بالعقد المنقطع وبالملك، فإن عنوان الفراش يصدق في الحالتين المذكورتين حقيقة. طيب، هذا مضافا إلى صحيحة سعيد الأعرج المتقدمة، حيث دلت على أن الجارية المملوكة لمولاها إذا وطأها اثنان في طهر وحملت كانت طفل لمولاها، من رواية دلت صحيحة على هذا الموضوع. نعم، وهل يكفي في تحقق الفراش تحليل المولى جاريته لشخص فترة؟ بقول نعم، ذلك وجيه، باعتبار أن التحليل سبب لحلية الجارية كالعقد والملك، ولا فرق بينهما، فكما يتحقق الفراش ويصدق بهما كذلك يتحقق بشو؟ بالتحليل أيضا. طيب، تسأل سؤال، طب هلأ وضع الشبهة، هل يكفي في تحقق عنوان الفراش؟ كمان بيجاوب، بقول هم بدنا نفرق نحن إذا كان عنده زوج أو لا، مثل ما فرقت لك أنا بالمقدمة. بقول طارة يفرض أن المرأة لها زوج ووطأها فترة الزوجية شخص آخر شبهة، وأخرى يفترض عدم وجود زوج لها ووطأها شخصان أحدهما شبهة والآخر بالزنا، مش الحال؟ طيب، بالحال الأولى إذا ما في زوج ووطئ شبهة، بيقول فالولد لا، بالحالة الأولى اللي فيه زوج وفي وطئ شبهة يلحق بمين؟ بالزوج دون الوطئ شبهة. ليه؟ لأن عنوان الفراش يصدق على الزوج دون الوطئ الشبهة، هذا ما في عندنا مشكلة فيه، هذا اللي ذكرناه سابقا. كمان وإذا قيل أن حديث الولد للفراش يريد إلحاق الولد بالزوج في الحالات التي يكون فيها أمر الولد مرددا بين كونه متولدا من الزوج أو متولدا من الزنا، وليس بناظر لحالة دوران أمره بين كونه من الزوج أو من الوضع شبهة، يعني جاي عم بيقول لي هو أنه لما يكون في عندي تردد بين الزوج وحدة تاني يلحق بالزوج، بس إذا كان مردد بغير الزوج بالفراش وبالزنا موضوع تاني، يعني بيقول لي أنه قاعدة الفراش تنطبق على هذا مش على هذه، مش الحال؟ والقرينة على نظر الحديث لما ذكر تعبيره في الجملة الثانية والعاهر الحجر، فإن المراد من العاهر خصوص الزاني ولا يعم الواطئ بالشبهة، مش الحال؟ نعم، قلنا هذا صحيح، ولكن المفهوم من الحديث أن الولد متى ما أمكن إلحاقه بالفراش يلزم إلحاقه به، سواء كان المقابل هو احتمال التولد من الزاني أو احتمال تولده من الواطئ بالشبهة، ولا يفهم العرف الخصوصية لكون الاحتمال المقابل هو التولد بالزنا. نحن أمتين فيها نلحق الولد بالفراش؟ نلحق، هذا هو المطلوب نحن، أنه يكون هذا الولد ينسب، بمعنى أنه دائما موضوع بحالة الزنا يكون في خيبة، بس غير حالة الزنا إذا قدرنا نلحق الولد بحالة ليش ما نجم نلحقه فيه؟ نعم، قلنا هذا صحيح، ولكن المفهوم من الحديث أن الولد متى ما أمكن إلحاقه بالفراش يلزم إلحاقه به، سواء كان المقابل هو احتمال التولد من الزاني أو احتمال التولد من الواطئ الشبهة. لك بغض النظر الترديد بشو، مش دائما الترديد انه بالزوج او بالزنا، لا، حتى لو كان الترديد بالزوج وبوطئ الشبهة يلحق ايضا بمين؟ بالزوج، مش الحال؟ ولا يفهم العرف الخصوصية لكون الاحتمال المقابل هو التولد بالزنا، لنجي نقول لحنا لا، دائما الاحتمال التاني لازم يكون التولد بالزنا لنلحق بالزوج. أما في الحالة الثانية فيمكن أن يقال بلزوم الاقتراع لتشخيص انتساب الولد، لأن احتمال تولده من كل منهما موجود وعنوان الفراش لا يصدق على أحدهما. إجوا قالوا بحالة وطء الشبهة وبحالة الزنا لازم نعمل قرعة. مش الحال ليه؟ لأن أصلاً الفراش لا يصدق، يعني لا يوجد زوج. مش الحال؟ بقول نعم، إذا فرض صدق عنوان الفراش على الواطئ شبهة ألحق به، كما لو فرض أن المرأة كان لها زوج فترة سنوات وبعد ذلك اتضح أنه أخوها من الرضاع. إذا جينا لهذه الصورة مثلا، وحدة كانت مزوجة واحد وتبين أن هذا ليس بزوج، وتبين أنه هو طلع خيا من الرضاع، وكانت كل هذه الفترة عبارة عن واطئ شبهة، هون يلحق به ولا لا؟ يلحق به. نعم، لاحظ هون، فلا يبعد صدق عنوان الفراش عليه ويكون الولد ملحقا به عند زنا شخص بتلك المرأة. لنفترض إذا واحد زنى فيها وتبين فيما بعد أنه هذا زوجها هو واطئ شبهة، هل تجي بتقلي أنه هون نعمل قرعة ولا يصدق على أنه فراش؟ بلو لا، هون يلحق بهذا الرجل، يلحق بالواطئ الشبهة. عندنا مشكلة بالدوران بين الفراشين. هلا هي اللي بدها تجي، منريح شوي ونرجع نحكي فيها. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.